بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال في كتاب الطهارة من الدراري المضية، ونحن في فصل في نواقض الوضوء. تفضل يا خانة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. غفر الله لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه الدرار المضية شرح الدرر البهية: وأما انتقاض الوضوء بمس الذكر، فقد دل على ذلك حديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. رواه أحمد وأهل السنن ومالك والشافعي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن الجارود، وصححه أحمد والترمذي والدارقطني ويحيى بن معين والبيهقي والحازمي وابن خزيمة وابن حبان. قال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب. وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة منهم جابر وأبو هريرة وأم حبيبة وعبد الله بن عمرو وزيد بن خالد وسعد بن أبي وقاص وعائشة وابن عباس وابن عمر والنعمان بن بشير وأنس وأبي بن كعب ومعاوية بن حيدة وقبيصة وأروى بنت أنيس. وحديث بسرى بمجرده أرجح من حديث طلق بن علي عند أهل السنن مرفوعا بلفظ: الرجل يمس ذكره عليه وضوء، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك. فكيف إذا انضم إلى حديث بسرة أحاديث كثيرة كما أشرنا إليه؟ ومن مال إلى ترجيح حديث الطلق لم يأتي بطائل، وقد ذهب إلى انتقاض الوضوء بمس الذكر جماعة من الصحابة والتابعين والأئمة، ومالوا إلى العمل بحديث بسرة لتأخر إسلامها، وذهب إلى خلاف ذلك جماعة كذلك، والحق الانتقاض. وقد ورد ما يدل على أنه ينتقض الوضوء بمس الفرج، وهو أعم من القبل والدبر، كما أخرجه ابن ماجة من حديث أم حبيبة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس فرجه فليتوضأ. وصححه أحمد وأبو زرعة، وقال ابن السكن: لا أعلم له علة. وأخرج الدارقطني من حديث عائشة مرفوعا: إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ. وفي إسناد عبد الرحمن بن عبد الله العمري، وفيه مقال. وأخرج أحمد والترمذي والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. وفي إسناده بقية بن الوليد، ولكنه صرح بالتحديث.
الأمر كما سمعتم ما فيه من الخلاف، وهو مس الذكر. مس الذكر هل ينقض به الوضوء أو لا ينقض به الوضوء؟ حديث بشرى بنت صفوان رضي الله عنها أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه من طريق عروة بن الزبير أنه قال: دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: ومن مس الذكر. فقال عروة: ما علمت ذلك. عروة من الفقهاء السبعة، ويقول لمروان بن الحكم وهو آنذاك خليفة، قال: ما علمت ذلك. فقال مروان: أخبرتني بسرة بن صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره، فإنه قال: من مس ذكره فليتوضأ. وهذا الحديث قد أعل بمروان بن الحكم، قال الذهبي في الميزان: وله أعمال موبقة نسأل الله السلامة، ورمى طلحة بسهم وفعل. طلحة من العشرة المبشرين. وقد أخرج البخاري قصة الحديبية بطولها من طريقه وهو مرسل، يعني انتهى كلام الذهبي عند قوله وفعل. أقول: وقد أخرج البخاري قصة الحديبية من طريقه وهو مرسل، يعني الإمام البخاري احتج به في صحيحه. وعاب الإسماعيلي على البخاري تخريج حديثه، وعد من موبقاته أنه رمى طلحة أحد العشرة يوم الجمل، وهما جميعا مع عائشة، فقتل ثم وثب على الخلافة بالسيف، لأن الخلافة ما كانت تؤخذ بالكسر والقوة، وأول من فعل ذلك هو مروان ابن الحكم، وحصل في هذا من القتل الكثير وسفك الدماء، ولذلك عد ذلك من مثالبه. قال الحافظ: واعتذرت عنه في مقدمة شرح البخاري. اعتذر لمن؟ لمروان ابن، اعتذر للبخاري لتخريجه مروان ابن الحكم في صحيحه. وقال عروة بن الزبير: وكان مروان لا يتهم في الحديث. الراوي عن عروة قال لا يتهم في الحديث، صحيح أنه حصل ما حصل منه، ولكن في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتهم. وفي رواية ذكرها البخاري في تاريخه في قصة في ذكر هذا في رواية في التاريخ في قصة نقلها عن عثمان في مقتل الزبير، وانظر ترجمة مروان بن الحكم من تهذيب التهذيب. وعلى فرض أن مروان ضعيف الحديث أو متهم في حديثه، فقد نازعه عروة بن الزبير كما في بعض الروايات في هذا الحديث، فلم يقنع منه حتى أرسل مروان شرطيا فسأل بسرى، فجاء الشرطي وأخبر عروة بن الزبير بأن فعلا بأن بسرى سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ثبت في مسند أحمد بإسناد صحيح من طريق هشام بن عروة عن أبيه أنه ذهب بنفسه وسمع ممن؟ من بسرى بن صفوان، من بسرى بن صفوان. قلت: وقد زالت هذه العلة برواية عروة بن الزبير هذا الحديث عن بسرة بن صفوان مباشرة وسماعه منها. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال: حدثني أبي أن بسرة بن صفوان أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. وأنت لو تلاحظ الإمام الشوكاني رحمه الله ذكر الحديث بهذا اللفظ، مما يدل على يعني على أن الإمام الشوكاني يعني تجاوز هذا الاختلاف وذكر الحديث بلفظ الإمام أحمد بهذا الإسناد المتصل من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة مباشرة دون ذكر مروان بن الحكم. قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. قال الشيخ الألباني عقب هذه الرواية: وهذا إسناد صحيح على شرطهما متصل بسماع هشام من أبيه وسماع أبيه عروة من بسرة، وفيه رد على من زعم انقطاعه بين هشام وأبيه وبين عروة وبسرة من جهة أخرى. أقول: وانظر روايات تثبت سماعه منها في صحيح أبي داود المجلد الأول صفحة 175 تحقيق الشيخ الألباني صحيح أبي داود الكبير وليس الصغير. فعلم من ذلك أن حديث بسرة ثابت صحيح عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه بمجرده أصح من حديث طلق بن علي. طلق بن علي يزيد حديث بسرى قوة أنه جاء ما يشهد له من هذه الأحاديث الكثيرة عن الروايات عن روايات الصحابة. جاء من حديث عبد الله بن عمرو إسناد حسن، وجاء من حديث أم حبيبة أيضا، وجاء من حديث أبي هريرة ومن حديث جابر. هذه الروايات أو هذه الشواهد كلها تقوي كفة حديث بسرى بن صفوان رضي الله عنها، فالحديث ثابت صحيح لا غبار عليه. لذلك قال الشوكاني هنا: وحديث بسرى بمجرده أرجح من طريق طلق بن علي عند أهل السنن مرفوعا بلفظ: الرجل يمس ذكره أعليه وضوء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك. فكيف يتنضم إلى حديث بسرى أحاديث كثيرة كما أشرنا إليه. حديث طلق بن علي أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد من طريق ملازم بن عمرو قال: حدثنا عبد الله بن بدر، وهو جد ملازم بن عمرو. ملازم بن عمرو اسمه ملازم بن عمرو بن عبد الله بن بدر، فملازم بن عمرو يروي هذا الحديث عن جده. عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه قال: خرجنا وفدا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه، فلما قضينا الصلاة جاء رجل كأنه بدوي فقال: يا رسول الله، ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة؟ مس ذكره في الصلاة. قال: وهل هو إلا مضغة منك أو بضعة منك؟ يعني بالشك، لما قال مضغة أو بضعة. هذا الحديث إسناده ظاهره الصحة، تكلموا في قيس بن طلق بن علي، بعضهم رماه بالجهالة وبعضهم رواه بالضعف لتفرده، قالوا بهذا الحديث، لكن وثقه ابن معين والعجلي وهكذا ابن حبان، وقال الحافظ بن حجر صدوق، وابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام تعقب الأشبيري فقال عند تضعيفه له، فقال بعد أن ذكر كلام نحو هذا الكلام، قال: فيكون حديثه إما حسنا أو صحيحا، والأمر كما قال، طالما أنه وثقه أئمة ولم يأتي من ضعفه بحجة، فيبقى الأمر على أنه محتج به. لذلك قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: سنده صحيح، رجاله كلهم ثقات، هكذا قال، رجاله كلهم ثقات، وقد تكلم أو تكلم بعض في قيس بن طلق بغير حجة نعلمها، وقد وثقه ابن معين والعجلي وابن حبان. وقال الذهبي بعد أن ذكر قول من جرحه، قال ابن القطان: يقتضي أن يكون خبره حسنا أو صحيحا. قلت: وعلى هذا جرى الترمذي، ما زال كلام الشيخ الألباني. أقول: وقال حافظ صدوق، وصحح الحديث عمرو بن علي الفلاس، وقال علي بن مديني هو عندنا أحسن من حديث بصرة، وصححه ابن حبان والطبراني وابن حزم وجمع من أهل العلم. فإذا كان الأمر كما سمعتم، الحديثان ثابتان، فما العمل؟ حديث بصرة يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. حديث طلق بن علي سأله: يا رسول الله، الرجل يمس ذكره، في بعض الروايات مطلقة وفي بعض الروايات في الصلاة، قال: إنما هو بضعة منك، يعني ما عليك شيء. إيش معنى بضعة منك أو بضعة منك؟ يعني جزء منك، أنك مسكت يدك. لذلك جاء في بعض الروايات عن بعض السلف: لا أبالي سواء مسست ذكري أو مسست أنفي، إنما هو بضعة منك، يعني لا يلزم منه الوضوء. القاعدة المتبعة عند أهل الأصول في الأحاديث التي ظاهرها التعارض مرت معنا كثيرا: الأول، الجمع ما أمكن. الجمع ما أمكن، لماذا؟ للعمل بكلا الأدلة، هذا هو الأصل، أن نعمل بجميع الأدلة، ندفع التعارض ما استطعنا. كيف ندفع التعارض؟ قالوا: نجمع بين الأدلة ما أمكن، بهذا القيد، يعني ألا يكون الجمع متعسفا، يعني بالقوة هكذا، وإن كان فيه ركاكة وفيه ضعف، لا، ما أمكن، بحيث يكون الجمع العمل بكلا الحديثين أو بكلا الخبرين، ولا يكون هناك معارض قوي يدفع هذا الجمع. هذه الطريقة الأولى. إن لم يمكن الجمع، أي ماذا نصنع؟ ها؟ ننظر التاريخ. الآن عندنا القيد الأول وهو حصل ظاهر التعارض، ننظر التاريخ، إن علمنا المتقدم من المتأخر أخذنا بالآخر، بالمتأخر، فيكون ناسخ ومنسوخ. فإن لم نعلم التاريخ، الترجيح، والترجيح يقتضي أننا نهمل بعض أدلة، بعض الأدلة، يعني لا نعمل ببعض الأدلة، نرجح فنعمل ببعضها ونترك البعض الآخر، لأننا ما استطعنا أن نجمع ولم نعلم التاريخ، فنعمل ببعض الأدلة، والترجيح يكون بقرائن كثيرة، ننظر الأدلة التي ترجح أحد القولين أو أحد الخبرين. فإن لم نستطع الترجيح، فيش التوقف حتى يفتح الله عز وجل. هذه الطريقة المتبعة عند أهل العلم، كلهم يقولون هذا، ومع ذلك في هذه المسألة منهم من أخذ بظاهر حديث بسرة كما رأيتم، وجمع من الصحابة ومن التابعين. لماذا؟ بعضهم أخذ بحديث بسرة قالوا حديث طلق لا يثبت، فنحن نأخذ بالثابت، وبعضهم قال هو ثابت، ولكن القائلون ولكن الذين قالوا بحديث بسرة أكثر من الصحابة والتابعين وغيرهم. إلى الإمام أحمد قال له أبو داود قيس بن طلق ما حاله؟ قال لا أرى في حديثه بأسا. قال في حديث مس الذكر، أبو داود السجستاني صاحب السنن، قال في حديث مس الذكر قال ذلك أكثر حديث بسرة، الذاهب إليه أكثر والآخذ به أكثر من الصحابة والتابعين. وهو لا شك أن كلام الإمام أحمد كما قال الذين ذهبوا إلى ظاهر حديث بسرة فقالوا بنقض الوضوء بمس الذكر كثير جدا من الصحابة والتابعين وغيرهم، لكن لا تزال المشكلة قائمة. الآن نحن على وفق القاعدة التي مر ذكرها، هذا لجأنا إلى إيش؟ إلى الترجيح. بارك الله فيك. سيأتي الآن الكلام معنا. جاء آخرون قالوا لا عندنا نسخ. أنا أتي بالكلام الذي هو يعني مرجوح ثم أتي بالقول الراجح إن شاء الله. الآن الترجيح قلنا إيش؟ ما زالت المشكلة قائمة. طيب إيش نفعل؟ قال بعضهم عندنا إيش؟ نسخ حديث بسرة ناسخ لحديث طلق بن علي. كيف؟ قالوا طلق بن علي باق على الأصل، الأصل هو من قبل أن يسأل أنه إنما هو إيش؟ جزء منه وبضعة منه. حديث بسرة جاء بإيش؟ بعلم جديد، جاء بإيش؟ بعلم جديد نقلنا عن هذا الأصل الذي هو عندنا من قبل. فدل هذا المعنى، دل هذا المعنى على أن حديث طلق بن علي متقدم وحديث بسرة متأخر. متأخر. وممن ذهب إلى ذلك ابن حبان في صحيحه، اقرأ كلامه. قال ابن حبان رحمه الله خبر طلق بن علي الذي ذكرناه خبر منسوخ، لأن طلق بن علي كان، طبعا طريقة ابن حبان ليس الطريقة التي ذكرتها، إنما هي طريق آخر. الطريقة التي ذكرتها قبل أن أذكر كلام ابن حبان كلام ابن عبد البر وكلام ابن حزم. قال ابن عبد البر يستدل على النسخ وهو أن الأمر بالوضوء من مس الفرج ناقل عن الأصل الذي هو جعل الفرج كسائر الأعضاء الدال عليه، خبر طلق بن علي. وخبر بسرة بن صفوان وأبي هريرة ناقل عن ذلك، فذكر حكما جديدا وهو ما دل عليه الحديث. قال رحمه الله وقد استدل جماعة من العلماء على أن الحديث في إيجاب الوضوء من مس الذكر ناسخ لحديث سقوط الوضوء منه، بأن إيجاب الوضوء منه إنما هو مأخوذ من جهة الشرع لا مدخل فيه للعقل لاجتماعه مع سائر الأعضاء، فمحال أن يقال إنما هو بضعة منك والشرع قد ورد بإيجاب الوضوء منه، فجائز أن يجب منه الوضوء بعد ذلك القول شرعا. هذا المعنى ذكره أيضا ابن حزم في المحلى. أما ابن حبان فقال خبر طلق بن علي الذي ذكرناه خبر منسوخ، لأن طلق بن علي كان قدومه على النبي صلى الله عليه وسلم أول سنة من سنين الهجرة، حيث كان المسلمون يبنون مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة. جاء وفد يقول أول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى أبو هريرة إيجاب الوضوء من مس الذكر. أبو هريرة إيش؟ متأخر، وهو من الرواه الذين رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. أبو هريرة متى كان قدومه؟ في خيبر، متأخر إسلامه، قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات. فإذا كان الأمر كذلك فيكون حديث طلق منسوخ بحديث بسرة بحديث أبي هريرة بالأحاديث الواردة في هذا الباب. يقول وقد روى أبو هريرة إيجاب الوضوء من مس الذكر على حسب ما ذكرناه قبله، وأبو هريرة أسلم سنة 7 من الهجرة، فدل ذلك على أن خبر أبي هريرة كان يوم خيبر على نعم كان يوم أنه أخبر نعم على أن خبر أبي هريرة كان بعد خيبر بعد خيبر يعني بعد خبر طلق بن علي بكم؟ بسبع سنين تقريبا هكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكة أو كم عشر سنين مكث في المدينة، فإذا كان قدوم طلق بن علي أول الهجرة وأسلم أبي هريرة متى؟ في سنة إيش؟ في السنة السابعة من الهجرة، فيكون بينه وبين حديث طلق سبع سنوات. ثم ذكر من هذا القبيل وقال أنه منسوخ. رد هذا شيخ الإسلام، شيخ الإسلام ابن تيمية، قال لا ينبغي أن نقول بالنسخ ولا بالترجيح طالما عندنا إمكان الجمع، يمكن أن نجمع. إيش جمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ قال الأمر بالوضوء من مس الذكر إنما هو للاستحباب، إنما هو للاستحباب. يشير أيضا كلامه، يشير كلامه، الآن أنا ما وجدت من ينقل هذا عن شيخ الإسلام إلا الأمر بالاستحباب. الشيخ الألباني يقول ينقل عن شيخ الإسلام أنه يقول الأمر بالوضوء من مس الذكر إذا كان لشهوة، وهذا محتمل، إذا كان هذا محتمل، لكن شيخ الإسلام يقول بالاستحباب. وفرق لما تقول أن مس الذكر بشهوة ينقض الوضوء، فإذا قلنا بأن مس الذكر بشهوة ينقض الوضوء يكون الأمر بالوضوء مستحب ولا واجب؟ واجب، ما نقول بالاستحباب. عرفتم هذا؟ شيخ الإسلام يقول الأمر بالوضوء من الوضوء. أنا نقلت كلامه سأقرأ عليكم إن شاء الله نفهم سويا هذا الكلام إن لم أفهمه أنا. الشيخ الألباني ينقل عنه بيش عشان نفهم، نقرأ على حسب مس الذكر بالشهوة ينقض الوضوء هكذا، وهو الذي يرجحه الشيخ الألباني جمعا بين الأدلة، وهذا قول قوي جدا، قول قوي جدا على ما مر معنا في القاعدة في الجمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض. إذا أمكن الجمع قلنا به. يقول شيخ الإسلام وهو يتكلم على الوضوء عن مسألة الوضوء مما مست النار، قال ولهذا أمر بالوضوء مما مست النار، وهو حديث صحيح، وقد ثبت في أحاديث صحيحة أنه أكل مما مست النار ولم يتوضأ، فقيل يعني في الجمع هنا، فقيل إن الأول منسوخ، لكن لم يثبت أن ذلك متقدم على هذا، بل رواه أبو هريرة وإسلامه متأخر عن تاريخ بعض تلك الأحاديث كحديث السويق الذي كان بخيبر، فإنه كان قبل إسلام أبي هريرة. وقيل بل الأمر بالتوضؤ مما مست النار استحباب كالأمر بالتوضؤ من الغضب، وهو أظهر القولين، وهما وجها في مذهب الإمام أحمد، فإن النسخ لا يصار إليه إلا عند التنافي في التاريخ، عند التنافي والتاريخ، المقصود بالتنافي أي الظاهر التعارض وثبوت التاريخ، وكلاهما منتف بخلاف حمل الأمر على الاستحباب فإنه له نظائر كثيرة. ثم قال وكذلك التوضؤ من مس الذكر ومن مس النساء هو من هذا الباب لما فيه من تحريك الشهوة. الآن أنا تفهمون معي كلام شيخ الإسلام، الآن أنا أفهم من كلام شيخ الإسلام أن مس الذكر بدون شهوة لا فيه استحباب وضوء ولا غيره، مس الذكر بشهوة يستحب منه الوضوء ولا ينقض الوضوء. هذا كلام شيخ الإسلام هنا معي. هيا شيخ أبو حذيفة، الفهم هذا صحيح لكلام شيخ الإسلام؟ شوف أعيد الكلام، شيخ الإسلام يقول الأمر هنا في مس الذكر للاستحباب، طيب، وقال وقارن مس الذكر بمس النساء، فإذا مسست المرأة بشهوة ومسست الذكر بشهوة هنا يستحب على ظاهر كلام شيخ الإسلام يستحب أن تتوضأ وعليه إذا قلنا بالاستحباب أن الوضوء لم ينقض أصلا، لأنه لو قلنا بأن الوضوء قد انتقض نقول يجب عليك أن تتوضأ إذا قمت إلى الصلاة. عرفنا هذا، والمسألة فيها مجال للبحث في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، نحرر قوله في هذه المسألة. هذا ما وقفت عليه في مجموع الفتاوى. وأما شيخ الشيخ الألباني رحمه الله فقد قال: ولا ضرورة لادعاء النسخ في أحدهما، لأنه يمكن الجمع بينهما بأن يقال إن كان المس بدون شهوة فهو لا ينقض، لأنه يكون كما لو مس بضعة أخرى من بدنه، وإن كان المس بشهوة فالعمل على حديث بصرة ولا يخالف هذا، ولا يخالف هذا، لأنه يكون المس حينئذ كما لو مس بضعة أخرى. ومما يؤيد ذلك أن الحديث صدر جوابا لمن سأله عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة، كما في روايتين لابن حبان عن قيس بن طلق. ولا يخفى أن هذه قرينة قوية للجمع المذكور، لأنه لا يتصور وقوع المس بشهوة في الصلاة، وقد أشار إلى ذلك من قال من السلف: سواء مسسته أو مسست أنفي. وثم نقل هذا الكلام وهذا الجمع عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وما هو الراجح طيب بعد هذا العرض؟ لا، الآن ظاهر الكلام والكلام في المسألة إذا كان بغير حائل، الكلام في هذه ما كان عندهم زيك زمان، عندك ثوب وعندك سروال طويل وعندك سروال قصير، يلا الواحد عنده إيش؟ عنده إزار. وحتى كان النساء لما يصلين لا ترفع النساء قبل الرجال حتى لا ترى عورات الرجال. وقال جابر: أينا كان أحد لما رأى ثوبه على المشجب كان، وأينا كان له ثوبان عند زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان عندهم فقر وعندهم حاجة. هاي نعم، إزار فقط. أصحاب الصفة إيش كان لبسهم؟ لبسهم. الشاهد الكلام في هذه المسألة عند جميع العلماء أن المس يكون بدون حائل، خلاص اتفقنا على هذا. نبقى الآن ما هو الراجح. أنا في درس البلوغ كنت أميل إلى أن على ظاهر حديث بصرة، كنت أقول بظاهره، وأذهب إلى بعض فعل الصحابة رضوان الله عليهم، منهم سعد بن أبي وقاص، كان ولده مصعب معه المصحف يقرأ، قال مصعب: فاحتككت. فقال أبوه: هل مسسته؟ قال: نعم. قال: قم فتوضأ. بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص. الآن عندنا جمع من الصحابة، ما نستطيع أن إحنا لو كان عندنا في كفة واحدة الصحابة مع الأدلة نرجح كفة الصحابة، وما دونهم لا يقاومونهم في الفقه ولا في العلم، لكن عندنا من الجانبين في صحابة فنبقى نرجح. لكن أنا زمان كنت أخذ بهذا وأخذ يعني أذكر بعض الآثار، مثل حديث سعد، هذا قصة سعد مع ولده، قال: قم فتوضأ. فنستفيد من أثر سعد الصحيح فائدتان. الفائدة الأولى أن مس المصحف ينبغي له إيش؟ الوضوء، لأنه ما كان في صلاة، كان ماسك المصحف. الفائدة الثانية أنه أن من مس ذكره انتقض وضوءه. لكن والله أعلم، الآن أقول والله أعلم، ما رجحه يعني أقوى القولين في المسألة، إما أن نقول للاستحباب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأمر للاستحباب، أو والأقوى والأرجح إن شاء الله من مسه بشهوة ينتقض وضوءه، من مسه بشهوة. وهذا فيه عمل بجميع الأدلة، بحديث إيش؟ طلق بن علي، وبحديث بصرة بن صفوان. فنقول حديث بصرة بن صفوان إذا مسه بشهوة فيكون مظن لخروج المذي، كما أن النوم مظن ليش؟ لخروج الريح، ونقول ينقض النوم المستغرق. نحن ما عندنا يعني قد يقول كيف الآن ما عند أنت لي ما تأخذ بحديث طلق بن علي؟ أنت تقول أن النوم ليس حدث بذاته كما يقول ابن حزم، إنما تقول هو مظنة الحدث كما في حديث علي العين وكاء السهم، هكذا جاء الشرع العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فالشاهد والله أعلم الأقرب عندي في هذه المسألة والله أعلم بالصواب أن من مس ذكره بشهوة ينتقض وضوءه، ومن مسه بغير شهوة لا ينتقض وضوءه، جمعا بين الأدلة. وقد ذهب إلى ذلك من المعاصرين الشيخ الألباني وهكذا الشيخ العثيمين وغير واحد من أهل العلم، والله أعلم بالصواب. إيش رجح الشوكاني؟ نحن خرجنا عن موضوع الإمام الشوكاني، إيش نقول إيش رجح الإمام الشوكاني؟ قال رحمه الله: ومن مال إلى ترجيح حديث طلق لم يأتي بطائل. وقد ذهب إلى انتقاض الوضوء بمس الذكر جماعة من الصحابة والتابعين والأئمة، ومالوا إلى العمل بحديث بسرة لتأخر إسلامها، وذهب إلى خلاف ذلك جماعة كذلك، والحق الانتقاض، الحق الانتقاض. قال: وقد ورد ما يدل على أنه ينتقض الوضوء بمس الفرج، أعم فرج أعم، يدخل فيه يدخل فيه القبل والدبر وفرج المرأة أيضا. يقول: وقد ورد ما يدل على أنه ينتقل الوضوء بمس الفرج وهو أعم من القبل والدبر، كما أخرجه ابن ماجه من حديث أم حبيبة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس فرجه فليتوضأ. وصححه أحمد وأبو زرعة، وقال ابن السكن: لا أعلم له علة. وأخرج الدارقطني من حديث عائشة مرفوعا: إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ. وفي إسناده عبد الرحمن بن عبد الله العمري، وفيه مقال كذب، ولكن يشهد لحديث أم حبيبة أيضا حديث عبد الله وهو إسناده حسن الذي سيأتي. قال: وأخرج أحمد والترمذي والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. وفي إسناده بقية بن وليد، ولكنه صرح بالتحديث، وإذا صرح بالتحديث فإسناده حسن إن شاء الله. فيعم فرج المرأة والذكر، وسواء كان ذكر نفسه أو ذكر غيره، فرج نفسه أو فرج غيره. أما يعني رواية التي ذكرها هنا بأن رواية عامة من مس الذكر، من مس الذكر، أعلت بمروان بن الحكم، ولكن يشهد له حديث من؟ حديث عبد الله بن عمرو، سواء كان ذكره أو ذكر غيره أو فرج أو فرج غيره، والله أعلم بالصواب. ونكتفي بهذا القدر وننتقل إلى صحيح الإمام البخاري.